بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا فيما سبق بأنه قد يستدل لإثبات جواز المعاوضة على كلب الحراسة بأنواعه الثلاث بمرسلة الشيخ في المبسوط، وقد ادعي بأنها منجبرة سندا ودلالة بالشهرة بين المتأخرين، بل ظهور الاتفاق من كلمات ثلاث تقدمت. وذكرنا بأن المصنف أشكل على ذلك، ثم ذكر الشيخ في إطار هذا المطلب بأنه حمل كلمات القدماء على المثال في غاية البعد، إذ قد يقول قائل بأنك ادعيت بأن المتقدمين خالفوا في المسألة، حيث إنهم خصصوا الجواز بكلب الصيد، فقد يقول الطرف الآخر بأنهم ذكروا كلب الصيد ليس إلا من باب المثال لمطلق الكلب الذي له منفعة محللة عقلائية، فلا يكون كلام المشهور مخالفا لما هو موجود في كلمات المتأخرين، أي أن كل كلب له منفعة فالمعاوضة عليه جائزة، وإنما ذكروا كلب الصيد من باب المثال. فيقول الشيخ الأصل في العناوين الموضوعية، ودعوى أن كل هذه العبارات اتفقت على أن تذكر كلب الصيد من باب المثال لمطلق الكلب الذي شنو الذي ينتفع به منفعة محللة، فبعيد جدا وفي غاية البعد، إذ لا قرينة على ذلك. فلا يمكن حمل عبارات المتقدمين على المثال لأنه لا دليل عليه. فإن قلت ماذا تفعل في كلام ابن زهرة؟ تذكرون؟ حيث أن كلام ابن زهرة عبر بكلب الصيد وأراد منه المثال إلى مطلق الكلب الذي ينتفع به منفعة محللة بالبيان المتقدم سابقا. الشيخ الأعظم يقول كلام ابن زهرة المتقدم مختل على كل حال، فيه خلل، وذلك ووجه الخلل أنه ذكر أولا في صدر عبارته أن المدار في جواز المعاوضة على شنو؟ على ما ينتفع به منفعة محللة، ثم ذكر واحترزنا بالانتفاع عما لا يجوز الانتفاع به منفعة، على ما لا يجوز الانتفاع به، ومنه النجس، صحيح؟ إلا ما أخرجه الدليل، وذكر فيما أخرجه الدليل شيئين: كلب الصيد والزيت المتنجس المستعمل في الاستصباح. هذه عبارته، هذه العبارة مختلة على كل حال، وذلك لأنه إن حافظنا على موضوعية كلب الصيد الذي ذكره في المستثنى حيث قال كل نجس ماذا لا تجوز المعاوضة عليه إلا ما أخرجه الدليل من كلب الصيد ذكر، فإما أن نحافظ على الموضوعية فحينئذ لا يكون كلام ابن زهرة ناظر إلى التعبير بكلب الصيد ويريد شنه؟ ويريد مطلق الكلب الذي ينتفع به، بل يريد أن يقول بأن النجس تحرم المعاوضة عليه إلا كلب الصيد حيث أخرجه الدليل، فما أخرجه الدليل ما هو كلب الصيد، وأما ما عدا كلب الصيد فلم يخرجه الدليل، فحينئذ يكون داخل في وين؟ في المستثنى من، أي تحرم المعاوضة عليه. يعني وإما أن تقول لا، عبر بكلب الصيد وأراد المثال لمطلق الكلب الذي ينتفع به، فإنه حتى مع ذلك تبقى عبارة ابن زهرة مختلة وفيها خلل، لأنه لا إشكال ولا شبهة أن الكافر المملوك تجوز المعاوضة عليه وهو نجس ولم يستثني. فلماذا لم يستثني الكافر المملوك؟ فلو كان هو يريد المثالية للموضوعية كان ينبغي أن يستثني أيضا الكافر. فلماذا فقط ذكر كلب الصيد؟ وعلى كلامكم مثال لمطلق الكلب الذي ينتفع به، فلماذا لم يذكر شنو؟ لم يذكر الكافر المملوك، فتبقى عبارته مختلة. اللهم إلا أن يتكلف ويقال بأن كلب الصيد مثال لمطلق النجس الذي ينتفع به منفعة محللة، فيدخل، فتدخل الكلاب الثلاثة ويدخل الكافر، وهذا كله شنو؟ متمحل فيه، تمح متمحل. ولا بد أن نحمل أيضا الزيت، ياي الزيت المتنجس لا بد أن نحمله على باب المثال لمطلق الأدهان المتنجسة، لأنه سيأتينا في بحث الدهن المتنجس أنه لا خصوصية للزيت بما هو زيت، بل كل دهن متنجس فإنه تجوز المعاوضة عليه. فالنتيجة أن عبارة ابن زهرة مختلة، ومع هذا الاختلال لا يمكن التمسك بها لي ماذا لي في المطلق، وأنه يذكر كلب الصيد إشارة إلى مطلق الكلب الذي ينتفع ينتفع به. شوف ماذا ذكر المصنف في عبارة في صفحة 59، قال: وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد، وأما حمل كلمات القدماء على المثال، وش على المثال؟ يعني عبروا بكلب الصيد وأرادوا منه المثال إلى مطلق الكلب الذي ينتفع به، فيدخل الكلاب الثلاثة، ففي غاية البعد، لأن الأصل في العناوين الموضوعية ولا توجد قرينة على ماذا؟ على هذا الحمل، خصوصا أن هذا متكثر في كلماتهم. فهل كل كلماتهم اتفقت على ذكره من باب المثال؟ يعني كل كلماتهم تواطأت واتفقوا على أن يذكروا كلب الصيد من باب المثال، ولا واحد أشار منه أنه من باب المثال إلى مطلق الكلب الذي ينتفع به، ولم يذكر أحد في عبارة الكلب الذي ينتفع به وهي الكلاب الثلاثة، فهذه الدعوة في غاية البعد. وأما وشتو في كلام ابن زهرة؟ يقول: وأما كلام ابن زهرة المتقدم اللي شرحناه في صفحة 57، إذا خب أنت ذكرنا هناك ناقشهني عقبه، لا ذكر 57 ناقش في صفحة كام؟ 59. وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال، لا تجيب لنا، قلت ركب. ليش؟ لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر، فحمل كلب الصيد على المثال لا يصح كلامه. انت حمل كلب الصيد على مثال لمطلق الكلب الذي انتفع به، تبقى عبارته مختلة، وهو أنه ما ذكر الكافر المملوك إلا أن يريد كونه مثالا ولو للكافر أيضا، يعني عبر بكلب الصيد ويريد مثال إلى مطلق الكافر. كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة. المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب صفحة 44 قال أن كلام ابن زهرة لا خلل فيه، وذلك لأن الملاك الذي ذكره في صدر كلامه جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع، وحينئذ ما ذكره في الذيل من استثناء الكلب المعلم ليس إلا من باب المثال، وليس الشيخ وليس ابن زهرة في مقام استقصاء جميع الأمثلة حتى تشكل بأنه ينتقض بالكافر، مو في مقام استقصاء كل الأمثلة، ولهذا عبر بمن التبعيضية رجعوا صفحة 57، صفحة 57 ذكر من هذه من تبعيضية مو بيانية. قال رجع صفحة 57 يا أي شيخنا، قال كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهر في الغنية، حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفع محلل مقصوده، ثم قال واحترزنا بقولنا ينتفع به منفع محلل عما يحرم الانتفاع به، ويدخل في ذلك النجس إلا ما خرج بالدليل. ما هو الذي خرج؟ من الكلب المعلم للصيد والزيت النجس. هل هذه من بيانية أو من تبعيضية؟
والناس التبعيضية
إيه؟ حملها الشيخ على البيانية، فقال بأنه إذا حصر ما خرج بالدليل فقط وفقط في اثنين، في الكلب المعلم بالصيد والزيت النجس، فلماذا لم يذكر الكافر؟ نقول المنهج من تبعيضية، إلا ما خرج من ماذا؟ من بالدليل، من أمثية ما خرج بالدليل، من الكلب المعلم بالصيد والزيت النجس. تقول ما ذكر الكافر؟ أقول مو في مقام الحاص، هو جاك من بابل، من باب المثال. متفتين مطلب؟ إذن هذه من مو بيانية حتى تكون في مقام حصر المستثنى. وإن قلت يتردد بين البيانية والتبعيضية، نقول الظاهر هو التبعيضية للقاعدة التي ذكرها في الصدر، فإن الصدر قرينة على أن من هنا تبعيضية لا بيان لا بيانية. إذن ما ذكره من ما ذكره ماذا ابن زهرة لا خلل فيه، واضح. فالملاك في حرمة البيع النجس، أي الملاك، وهذا الذي ذكره ما هو إلا تطبيق ومثال. نعم.
بعيد أنها تبعيضية.
نعم.
تبعيضية يأتي بعدها الكل.
بل.
جاء بعدها الجزء.
يقول إلا ما خرج بالجزئي، يعني جزئي. إلا ما خرج بالدليل. ما هو الذي خرج بالدليل؟
من الكلب.
قال يعني الذي خرج هو من الكلب المعلم والزيت. هل هو في مقام حصر الأمثلة الذي خرجت بالدليل مع وضوح أن الكافر خرج؟ أو إشارة إلى بيان بعض ما خرج من الدليل.
قل من التبعيضية يأتي بعدها كل.
كلي كل.
رأسون من.
يقول من أعام بعدها في بالي جزئي وكلي أو جزء وكل. هنا إشارة إلى الجزء والكلي. ما هو الذي خرج بالدليل؟ خرجت أشياء بالدليل. من هذا الذي خرج بالدليل الكلب المعلم والزيت. قل يتعين أن الذي خرج هذا فقط. حتى نحمل على من أن تكون يعني نسبة المستثنى نسبة الجزء للكلي، لأن الذي خرج من الدليل مجموعة من الأمور، هذا كلي. من هذا الكل الذي خرج مصداق ما خرج بالدليل، هذا مصداقه، هذا الجزء خرج بالدليل، هذا الجزء. هناك أيضا جزء آخر، فنسبة المستثنى للمستثنى نسبة الجزء للكلي، ونسبة الجزء للكلي تأتي من التبعيضية، إذ لا يشترط الظهر الجزء والكل حتى تأتي في الجزء والكلي.
لكن الذي يكون بعد من هو يكون الكلي لا الجزئي. يعني مثلا نقول الإنسان من الحيوان.
نعم.
نقول الحيوان من الإنسان.
خب الأول اللي يجي كلي.
الأول هو
مستثنى من كلي.
تبعيضي لا أتكلم عن خصوص من بغض النظر. نعم. عن مستثنى ومستثنى من يسبقها إما الجزء أو الجزئي ويلحقها الكل أو الكلي.
أنا في بالي في المغني كأنه يستعملون في تأتي كلي بعدين جزئي، اللي في بالي أنه يصح في الاستعمالات في من التبعيضية أن تأتي بكلي ثم تأتي بعد جزئيات هذا الكلي، تقول الكلي من هذا الكلي منه هذا الكلي هذا وهذا وهذا
منه.
بل منه يعني تقدير لعلهما، يعني إلا ما خرج بالدليل. ما هو الذي خرج بالدليل؟ من الكلب المعلم بالصيد والزيت النجس لفائدة الاستصباح. على كل حال حتى لو حملناها على البيانية فبقرينة الصدر الذي ذكره هذا يكون من باب المثال من باب الحاص. جاب قرينة قاعدة كلية حيث أنه ذكر قاعدة، هذه القاعدة الكلية التي ذكرها أنه ما ينتفع به منفع محلل مقصودة تجوز المعاوضة عليه، ثم ذكر مثاله أو ذكر قل بيانية ماكو إشكال، ذكر شيئين، هل هذا في مقام الحاص أو أنه في مقام بيان ماذا أبرز المصادق مثلا؟ هذا إشكال. إشكال ثاني أشار له بعضهم بأن هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ العظم مبني على أن العلامة يرى نجاسة الكافر، وهذا يحتاج إلى مراجعة في كلمات العلامة. هل يرى نجاسة الكافر؟ لأن كلامه في بحث النجس هنا في المسألة، فهل يرى نجاسة الكافر؟ حيث بعضهم نسب إلى العلامة أنه، بعضهم يحتاج مراجعة أكثر، نسب إلى العلامة أنه يتأمل في نجاسة الكافر، فلعله لأجل ذلك لم يذكر الكافر في الكتاب. على حق هي ذكر الشيخ التبريزي في حاشيته على المكاسب. المهم بأن العبارة دعوى الاختلال فيها لا تخلو من تأمل كما ذكر الإيرواني. الدليل الأخير، نرجع للأدلة، كم دليل ذكرنا؟ ثلاثة. الدليل الرابع، الدليل الرابع هو الروايات المتعددة الدالة على ثبوت الدية، حيث وردت عندنا روايات يستفاد منها أن من قتل الكلب ففيه الدية، وقد أشارت بعض الروايات إلى مقدار هذه الدية، فأشارت إلى أن في كلب الماشية ديته الكبش، من يقتل كلب الماشية فديته الكبش أو الكبش أو 20 درهم، وفي الكلب الحائط 20 درهم، وفي كلب الزار قفيز من طعام. المهم في تقدير الدية، فيقال كما ذكر العلامة في المختلف أن تقدير مقدار من الدية كاشف إني على أن العين لها مالية وقابلة للتملك، وإلا لولا قابليتها للتملك لما كان هناك معنى لثبوت الدية، لأنها لا تتملك، لو كانت لا تتملك فلا يملكها أحد حتى تثبت الدية. إذن ثبوت الدية فرع أن تكون العين قابلة للتملك، فاستفاد من أدلة ثبوت الدية بالمدلول الالتزامي قابلية العين للتملك وأنها تقابل بالمال. الشيخ الأعظم أشكل على هذا الدليل بإشكالين. الإشكال الأول، قد يقال بالعكس، جعلوا الدية من الشارع لهذه الكلاب يدل على عدم التملك وعدم كونها مالا بنظر الشارع، إذ لو كان يملك كتملك الأموال لأوجب الشارع عند إتلافه القيمة في القيم، يعني من القيميات، إن كان مثل هو المثلي وإن كان القيمة هو القيمي، فلو كان الشارع يرى أن هذا بمثابة المال الذي يقبل التملك فتنطبق عليه قاعدة إتلاف المال، وفي باب إتلاف المال، قاعدة الإتلاف المال، أن الشيء المتلف إذا كان يعتبر مالا فإذا كان مثلي فيعوض بالمثل، وإن كان قيمي فيعوض بالقيمة، فلو كان الشارع يرى أنه مال يتملك لقال أوجب القيمة، قيمة العين التالفة. ولهذا عدوله عن إثبات القيمة للتالف إلى إثبات الدية يكشف عن كون العين لا تملك كالحر، كما في جناية الحر، لو شخص جنى على حر هل يقال له ادفع القيمة لأن أتلفت مال؟ لو يقال ادفع الدية، ادفع الدية، لأن الحر لا يتملك وليس هو مال بنظر الشارع، فما أوجب الشارع القيمة، وإنما أوجب شنو؟ وإنما أوجب أوجب شنو؟ أوجب الغرامة والقيمة. فلو لم يكن ثبوت الدية دليل على أن الشارع لا يتعامل مع الكلاب تعامل المال المملوك، إن لم يكن ذلك فلا أقل ليس الدليل على أنها شنو؟ على أنها مال يتملك، إن لم تكن دليل على عدم كونها مال يتملك فليست هي دليل على كونها مال يتملك. الأعلام المحشون أشكلوا على هذا الكلام وقالوا بأنه ثبوت الدية لا يثبت، أو ثبوت الدية ليس شاهدا على أن العين ليست مالا يتملك، ولا يصح تشبيهها بالحر، يعني ليس الدليل على أن المال ماذا المال لا يتملك كما يريده المستشكل وهو الشيخ الأعظم. بل الصحيح أن يقال بأن ثبوت الدية وعدم ثبوتها لازم عام، لا يدل على هذا وعلى ولا على ذاك. لا أن ليس الصحيح ما قاله المستدل، وهو أن ثبوت الدية يكشف على كونه مال يتملك، وليس الصحيح وما ذكره المجيب، وهو أن ثبوت الدية دليل على شنو؟ على العكس. كلاهما مو صحيح، بل أن ثبوت الدية وعدم ثبوتها لازم عام. لماذا؟ لأنه قد يكون الشيء مال عند الشارع، مع ذلك يقول الثابت هو الدية كما في العبد، فإن الشارع يرى أن العبد مال، ولهذا يصح هبة العبد، بيعه، شراؤه، جعله عوضا في الخلع، جعله مهرا، صحيح؟ فالشارع يتعامل مع العبد تعامل المال. مع ذلك ماذا قال الشارع؟ إذا جنى شخص على العبد يدفع الدية، وديته نصف دية الحر. كذلك أيضا في الكلب الصيود، حيث أن ثبوت الدية ثبت في الكلب غير الصيود، الصيود ككلب الماشية، ككلب الزر، كذلك أيضا عندنا روايات دلت على الدية في أي كلب؟ في الكلب الصيد. فهل تقول أن ثبوت الدية في كلب الصيد يكتشف منه أن كلب الصيد لا يتملك، مع أن الاتفاق قام على أنه يصح بيعه وأنه مال وأنه يتملك؟ تفتين؟ فكلب الصيد ثبتت فيه الدية، مع ذلك أن هذا الكلب الصيد ثبتت فيه الدية مال يتملك. فكون الشيء شنو تثبت فيه الدية أو لا تثبت فيه الدية لازم أعانه، ولكن الشيخ يستطيع أن يجيب بأنه عندنا قاعدة كلية في بابل، في باب الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. فالقاعدة الكلية في باب المتلفات أن الشيء إذا كان مالا، فالقاعدة الأولية تقول إن كان مثلي فيضمن بالمن، وإن كان قيمي فيضمن بالقيمة، وهذا ما عليه السيرة العقلائية في تلف المال، إلا أن يأتي دليل خاص نرفع يدنا عن القاعدة. وقد ورد الدليل الخاص في العبد وفي الكلب الصيود، فرفعنا يدنا، مقتضى القاعدة أن العبد لو جنى عليه يدفع القيمة، ولهذا الاستدلال على ثبوت الدية بالأدلة الخاصة. كذلك في الكلب الصيود، مقتضى القاعدة أنه لو واحد أتلف كلب صيود عليه يدفع شنو؟ قيمة، غاية أنه إذا جاءنا الدليل فنعمل بالدليل. وحيث أنه نتمسك بالقاعدة الكلية، فحينئذ يقال حيث أن الشارع أثبت الدية فإثبات الدية كاشف إني عن أنه ليس بمال، إلا أن تأتي قاعدة، إلا أن يأتي نص خاص، ولا يوجد نص خاص في المقام يوجب رفع اليد عنه. فما ذكره الشيخ على القاعدة، ولا يصح النهض عليه بالعابد، لأن العبد إنما خرج للدليل الخاص، أو الكلب الصيود إنما خرج للدليل الخاص. كقاعدة عامة إثبات الدية دليل على عدم المالية.
لا، هي ثلاثة أمور، ثلاثة عناوين، العنوان الأول أنه الدية، هل الدية تلازم إثباتها مالية أو لا، وهل الضمان يثبت له مالية أو لا.
لا، نقول الدية حسب القاعدة الارتكاز العقلائي
تنتقل من الدية إلى الضمان.
لا، ما له علاقة بالضمان، لا، الضمان ثابت، بس الضمان، هل الضمان ضمان بالدية؟ الدية نوع من أنواع الضمان. بل الدية ضمان، غير الضمان بالدية والضمان بالمدى بالقيمة. الدية ضمان، غير أنه ضمان شرعي عن طريق الدية، كلاهما
يعني
ضمان.
يعني من تفرق الدية يعني أنه ضمان في مرتبة سابقة
ثبت، فرغنا
أنه نرجع إلى الدية إلى المدى.
بلي المدى أن الضمان ثابت بلا إشكال.
بلي
ثابت الضمان بلا إشكال ثابت، لكن هل الضمان ما يضمنه الدية أو يضمن القيمة؟ قال القاعدة تقول إذا الشارع قال يثبت الدية فيكتشف من خلال الارتكاز العقلائي أن هذا الشيء مو مال، إلا أن تأتي قاعدة على الخلاف. وحيث أن الشارع قال بأنه شنو؟ بأن هذا تثبت فيه الدية، فحينئذ ثبوت الدية كاشف على أن الشيء ليس مالا مملوكا كما قال الشيخ الأعظم. واضح؟ على أن الشيخ الأعظم في الكتاب قال لو لم نقول ذلك. الشيخ مين بيستظهر؟ يقول لو لم نقول بأن ثبوت الدية كاشف على أن الكلاب من الأعيان التي ليست مال تملك، فلا أقل لا تدل على أنها مال يملك. ياي هو يقول لو لم نقول ذلك الأقل لا نقول. بيضرب كلامهم، ما جاي يستظهر بأنه أنا أقول بدتان وجزمان بأن ثبوت الدية يكشف على أن العين شنو صنخ عين قابلة للتملك. ثم ذكر الإشكال الثاني قريب من الإشكال الأول، وهو ما ذكره إلا ما ذكرنا الآن. ثبوت الدية لازم أعان، غاية ما يستفاد من الدية بل ثبوت غرامة وثبوت الضمان. أما أنه هل هذا من باب أنه أتلف المال عن الغير أو من باب تفويت شيء ينتفع به، فهو لازم أعان. التفتوا، الغرامة من الشارع لها منشأان، إما فقدان المالية للعين، أي عين لها مالية فقدت المالية فالشارع يثبت الغرامة يعني كما في ضمان المتلفات، وإما لضمان تفويت المنافع. العين ما لها مالية شيخنا، لكن لتفويت المنافع الشارع يعين الغرامة لتفويت المنافع لا لأن العين لها مالية، كما ذكروا في حبس الحر. الحر الكسوب، إذا شخص حبس حرا كسوبا فقالوا عليه أن يدفع غرامة. غرامة على شنو؟ غرامة لتفويت المنافع، لا غرامة على إتلاف أو على مثلا ضمان نفس العبد، لا، لأنه فوت منافع هذا العبد أو فوت منافع الحر لأنه كسوب فيدفع. إذن تعين الغرامة من الشارع لازم عام، إما أنها غرامة بلحاظ تلف المال أو غرامة بلحاظ تفويت المنافع. فلعل الشارع أوجب الدية في أي موارد؟ في موارد الكلاب، لا لأن الكلاب لها مالية وهي مال يعني، إنما من باب تفويت المنافع على المالك الذي ملكها بالحيازة أو ما شاكل ذلك. فحينئذ لأجل تفويت المنافع يوجب عليه شنو؟ يوجب عليه شنو؟ يوجب عليه الضمان. مثل لو واحد أتلف خمر الغير بلحاظ أنه خام ما يضمن، بس بلحاظ تفويت حق الاختصاص قد يقال بالضمان لأنه فوت عليه حق الاختصاص، فهذا الغرامة لازم أعان. واضح الإشكال؟ هذا ما ذكره الشيخ الأعظم، فتبين أن الأدلة الأربعة كلها غير تامة. ارجع صفحة 58، قال أول صفحة 58 ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة، هذا إشارة إلى الدليل الثالث اللي ذكرناه في الجلسة السابقة، من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد عن المنفعة موجود في هذه الكلاب. تذكرون أمس الدليل، تذكرون أول الدرس اليوم أول البحث الدليل الثالث، قلنا بأن العلامة في التذكرة الذي لم ينقل المصنف العبارة قرأناها بأنه يقول المقتضي موجود وهو النفع الذي اتهم بأنه قياس. وعنه رحمه الله، عن العلامة أيضا رحمه الله في مواضع أخرى في المختلف الظهر والمنتهى أيضا كما هني، أن تقدير الدية للكلاب يدل على مقابلتها بالمال، هي الدليل الرابع. قال وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس. تذكرون قلنا السيد الخوئي والشيخ العظام قالوا بأن هذا كلام قياس من العلامة، قلنا لا، أنه هذا مقياس لعله من باب تنقيح المناط، كما أشار إلى ذلك الشيخ المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب. والثاني بأن الدية، شوف العبارة، الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت العين، يعني كائنة ما كانت العين لو لم تدل على عدم التملك، لأن لو كانت عين مملوكة لوجب الشرع شنو القيمة، فليش أوجب الدية؟ فثبوت الدية لو لم يكن دليل على عدم التملك لم تدل على التملك، كما أنت تدعي إن لم تكن دليل على العكس لأقل ليست دليلا على ما تدعيه هو التملك. ليش؟ يقول لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به، فالشارع إنما جعل وعين غرامة لأجل تفويت المنافع، لا لأن العين قابلة للملكية وقابلة للتملك، لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحر. لو واحد أتلف الحر الكسوب، فإنه لو أتلف الحر أو حبسه فإن الشارع قد يعين الغرامة، وتعين الغرامة هل معنى ذلك أنه هذا الشارع يعامل الحر معاملة أنه مال يتملك، أو للتفويت لأجل التفويت. هذا تمام الكلام في الأدلة الأربعة التي ذكرها المصنف، وانتهى في آخر البحث أنه هذه الأدلة الأربعة كلها غير تامة. فالصحيح هو أن نتمسك بالأدلة المانعة التي منعت من المعاوضة على الكلب إلا إذا كان صيوداً، وحيث أن هذه الكلاب المذكورة ليست من صنخ الكلاب الصيودة، إن صح التعبير صيودة، ليست من صنخ كلاب الصيود، فحينئذ لا تجوز المعاوضة عليها. وما ذكر من أدلة أربعة كلها محل نظر وتأمل، وإن أوجبت الظن يعبر توجب الظن بالجواز، ولكن الظن لا يغني عن الحق شيئا. يعني لو نظرنا إلى شهرة الجواز بين المتأخرين مع أمارات التملك مرسلة ماذا الشيخ المبسوط، الأدلة توجب الظن بالجواز، لكن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالصحيح في هذه المسألة أن الأقوى بحسب الأدلة المانع، وهو الأحوط أيضا في مقام العمل. ولهذا قال صفحة 59 عندما انتهى من المناقشات، قال هذا، انتهينا من المناقشات، ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب، يعني أمارات التي تدل على أن الكلاب تملك، ما هي هذه الأمارات؟ كونها لها منفعة محللة مقصودة، حيث أن الظاهر القاعدة أن الشيء إذا كانت له منفعة محللة مقصودة فهو أمارة على كونه مالا قابل للتملك. إذا ضمت هذا الشهرة الجواز مع هذه الأمارة العقلائية يوجب الظن بالجواز، حتى في غير هذه الكلاب الثلاثة مثل كلب الدور والخيام، لكن هذا ظن، والظن لا يغني عن الحق شنو شيئا. لا، بل مقتضى القاعدة إذا لاحظنا شهرة، نعم،
مقتضى الأدلة الأربعة إذا تمت،
بل خلاص
يكون على الشيء
ما يحتاج تم الأدلة، لا لا هي ما يحتاج، إذا تمت المرسلة ثبت المطلوب فيما فعل وما في منفعة. يقول إذا نظرنا إلى شهرة المتأخرين بالجواز ضم إليها وجود أمارات الملك في هذه الكلاب، ما هي أمارات الملك في الكلاب؟ كون هذه الكلاب لها منفعة عقلائية مقصودة، ومقتضى المرتكز العقلائي أن الشيء إذا كانت له منفعة فإنه قابل للتملك. هذا إلى هذا يوجب الظن بالجواز. ليش يوجب الظن بالجواز؟ لا يوجب القاط، لأنه مع وجود الرواية المانعة لا نستطيع أن نطمئن بأنه ماذا أنه مقتضى هذين، فقط إثبات الجواز، ظن بالجواز. فالمسألة لا تخلو عن إشكال، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة. ليش الأقوى؟ لأن قلنا أن روايات المانع لا يوجد ما يصح أن لا يوجد ما يوجب رفع اليد عن، لأن الأدلة الأربعة كلها محل إشكال وتأمل. وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل هو المانع بلا إشكال، قال فافهم. فما هو مراده من فافهم؟ كلون يعني قليل من أدلى بدلو في قولي فافهم، لأن ما أحد علق عليه إلا القليل. هنا قد يقال أن هناك وجهان للفهم. الوجه الأول أن يقال بأنه عمدة الدليل على المانع الإطلاقات، وقد ذكرنا في مرارا وتكرارا أنه لا يصح الاتكاء على الإطلاق في الردع عن السيرة العقلائية المتجذرة، فإذا وجدت سيرة عقلائية عن قائمة على أنهم يتعاملون مع هذه الكلاب تعامل المال المملوك ويجرون المعاوضة عليه ويبيعونه لأنه له منفعة مهمة، خصوصا في زمان الناس حيث أن كلب الماشية ما شاء الله وكلب البساتين والدور إذ حياتهم مبنية على الزراعة، فهذه الكلاب منتشرة يا شيخنا، وهناك سيرة عقلائية على إجراء المعاوضة عليها، فلا يصح الاتكاء على الإطلاق في المنع. لو كان الشارع يريد المنع عن هذه الكلاب لكان المناسب أن يصرح بالمنع، ولا توجد ولا رواية واحدة تصرح بالمنع في الكلاب الثلاثة، لا توجد إلا الإطلاقات، ولا يصح الاتكاء على الإطلاق للرد عن العمل بالارتكاز والسيرة العقلائية. وإن شئت قلت كما قربنا في بعض الأبحاث أن احتفاف الإطلاق بالسيرة يمنع من انعقاد الإطلاق أصلا، لا أن هناك إطلاق ولا يصح الرادعية كما الآن عبرنا قبل قليل، لا أصلا احتفاف الدليل بموجود مرتكز عقلائي بمثابة القرينة المتصلة المانعة من إحراز الإطلاق، فحينئذ يتضح أن الإطلاق من أول الأمر غير محرز في الشمول إلى هذه الكلاب الثلاثة. ولو تم الإطلاق فلا يصلح أن يكون لسان الإطلاق رادعا عن العمل بالسيرة. هذا الوجه الأول وما يختلف في الباب. الوجه الثاني ما أشار إليه الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في صفحة 54، وهو مطلب مهم ما نقح المصنف، ما هو المراد من كلب الصيد أصلا؟ كل هالبحث احنا قاعدين على رأسنا هالأيام. دلت الروايات شيخنا على أن كلب الصيد تجوز المعاوضة عليه. ما هو معنى كلب الصيد؟ تعرض إلى هذا البحث السيد الإمام في المكاسب المحرمة صفحة 101، وتعرض له الشيخ التبريزي صفحة 54 من إرشاد الطالب، فقال الشيخ التبريزي: المراد من الصيد هو الصالح للاستعمال في الصيد. المراد من الكلب الصيد هو الكلب الذي له صلاحية الاستعمال في عملية الصيد، في قبال الكلب الذي لا يصيد أصلا ليست له فائدة في استعماله للصيد كبعض الكلاب، حيث أن بعض الكلاب كما هو معروف عند أهل الاختصاص أصلا لا تصلح للصيد. وحينئذ إذا كان المراد من كلب الصيد هو الكلب الذي يصلح لاستعماله في الصيد، فيشمل كلب الماشية وكلب الزرع وكلب البستان، لأنها هذه الكلاب وإن كانت وظيفتها الآن الحراسة إلا أنه بلا إشكال تصلح للصيد. إذا وش فائدة في كلب كلب ماشية ما يصح للصيد؟ إذا جاءت بشر في فريسة عجل، إذا جاءت الفريسة للماشية ماذا يفعل هذا الكلب؟ يقعد يشيل التضرة يعني يخليه وش سوف الكلب؟ أصلاً الكلب التي تستعمل في الماشية وفي الحراسة كلب صيود، غايته أن الكلب الصيود تارة يستعمل فعلاً لأجل الصيد الخارجي في التذكية في الحيوانات يعني في الكلاب المعلمة، وتارة يستعمل في الحراسة، وكلاهما يطلق عليه كلب شنه صيود. فكل الإشكال المتقدم مبني على عدم اندراج عنوان كلب الحراسة تحت دائرة كلب الصيود، وفي الحقيقة هو المراد منه كلب الصيود، وليس المراد من كلب الصيود هو الكلب الذي يستعمل الآن فعلا في الصيد، فهذا لا دليل عليه، بل المراد من كلب الصيود هو الكلب الذي له صلاحية الاستعمال في الصيد وإن لم يستعمل الآن فعلا خارج الصيد، بس له القابلية، وكلب الماشية وكلب الدلية صلاحية، ولهذا لجت الفريسة، إذا جاءت الفريسة أو جاء العدو على الماشية يستطيع هذا كلب ماذا كلب الحراسة أن يصيد. ولهذا ذكر الشيخ التبريزي أصلا بأن كلب الماشية وكلب الحراسة وكلب كذا مندرج في عنوان كلب الصيود، وحينئذ يندفع الإشكال كل من أول إلى آخره. راجعوا كلامه، هي إجمال كلامه، راجعوا هي عمدة الكلام، لب الكلام الذي ذكره، وتأملوا في تماميته وعدم تماميته. هذا تمام الكلام في هذا المطلع. تقرون عبارة كلها لو أقرأها كاملياتها. نعم احنا رحنا فوق وتحت ما الظهر خلينا شيء كل شيء قرأنا. فاجمعوا أنتم المطالب ما في شيء إن شاء الله. في كلام في عبارة هنا عندنا خلص المطلب بس في كلام يوم صفحة 57 ماذا قال؟ قال الشيخ في كتاب الإجارة إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها بعد ملاحظة الاتفاق على صحة الإجارة. هنا نوقش الشيخ الطوسي قالوا الأعلام فرقوا بين الإجارة وبين البيع فلا ملازمة شرعية بين صحة الإجارة وصحة البيع، ولهذا كلهم جوزوا إجارة الحر، يجوز إجارة الحر ولا يجوز بيعه، كذلك تجوز إجارة أم الولد يجوز تأجيرها ولكن لا يجوز بيعها. فدعوى أنه هناك ملازمة بين بيع هذه الكلاب وإجارتها غير تام، بل ذكر المحشون على المكاسب ومنهم الشيخ التبريزي، والشيخ التبريزي نعم ذكر هذا المطلب، مطلب مهم، قال بأنه وذكر الإيروان أيضا هذا المطلب. إذا انتهينا في هذا البحث بنتيجة من؟ بنتيجة الشيخ الأعضاء، غاية ما يلزم حرمة البيع بس، ركزوا مطلب، غاية ما يستفاد من أدلة المنع حرمة البيع لا حرمة مطلق المعاوضة على الكلاب الثلاثة، لأن الروايات إنما نهت عن البيع. ولهذا يمكن التفصيل، بل ذكروا الشيخ التبريزي قال الصحيح والتفصيل، كذلك السيد الخوئي، بين البيع وبين باقي المعاوضات كالإجارة والمهر والصلح، فيمكن أن تجعل كلب الحراسة عوضا عن الخلع أو مهرا أو هبة أو أجرة أو تؤجر نفس الكلب لأجل المنافع، لأن غاية ما يستفاد من الأدلة وشنه هو حرمة البيع لا حرمة المعاوضة. واضح؟ فدعوى أنه هناك ملازمة بين الإجارة وبين البيع غير صحيحة، إلا أن هذا الإشكال لا يرد على عبارة الشيخ. الشيخ لا يدعي الملازمة، يعني ما يدعي كبرى كلية كل مورد جاز فيه البيع جازت الإجارة، أو كل مورد جازت الإجارة جاز البيع، ما يدعي هالكبرى كلية، يعني لم يقل أن كل مورد جازت فيه الإجارة جاز البيع حتى تشكل عليه بشنه؟ بإجارة الحر أو إجارة أم الولد، بل يقول لم يفرق أحد من الأصحاب في هالمسألة في الكلاب بين إجارتها وبين بيعها، فمحل كلامه في الملازمة النظر إلى شنه؟ النظر إلى خصوص البيع وهو الكلب وهي الكلاب لا كبرى كلية، فلا يصح النقض عليه بإجارة الحر. والعلماء صححوا الإجارة ولم يصححوا البيع. نعم لك أن تشكل على كلام الشيخ بأن التفريق بينهما محتمل، تفريق صناعي، يعني أن قد يجي فقيه يقول يجوز الإجارة ولا يجوز البيع لأن الأدلة دالة على حر ومنع البيع، لكن الشيخ في عبارته يدعي الإجماع أنه صفحة كم قلنا 57 عبارته بلي لم يفرق إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارة في هالمورد، ما فرقوا، واضح، فإشكاله في هذا المورد. أيضا أشكل على عبارة المحكي عن الشهيد في الحواشي كم سطرين، إن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة، يقول هذا غريب من الشهيد، أيها الشهيد ما شفت كلمات الأعلى، هذه العرك اللي صايرة حيث أن المشهور من المتقدمين فرقوا بين الكلب الصيد والكلاب الثلاثة، فكيف تقول لم يفرق أحد بين الكلاب الأربعة؟ يا أيها الشهيد الأول، كيف تقول إن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة مع أن أكثر الأعلام فرقوا فقالوا يجوز كلب معاوضة على كلب الصيد ولا يجوز المعاوضة على الكلاب الثلاثة؟ فكيف تدعي بأنه لم يفرق أحد؟ ولهذا استغرب من هذا الكلام السيد الخوئي، قال جدا غريب هذا من كلام الشهيد، مع أن عبارات لم طافحة كما ذكر الشيخ العظام عباراتهم طافحة. ولعل الشهيد الأول حمل كما قلنا عبارات العلم على باب المثال، عندما ذكروا كلب الصيد فهم يريدون المثال إلى مطلق الكلب الذي شنو؟ الذي ينتفع به منفع محللة. فالشيخ الشهيد يقول لم يفرقوا وإن عبروا بكلب الصيد، إلا أنهم أرادوا من كلب الصيد هو كلب الذي ينتفع به منفعة محللة. نعم قد أنت ما تقبل استظهار بحث آخر، بس منشأ استظهاره الرافع للغرابة أنه فهم من كلامهم، خصوصا في كلام ابن زهرة، خصوصا إذا قلنا أنه ما يختل كلامه كما قال الإيرواني لا يختل، فهم من كلام أن هذا من باب المثال. واضح. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.